بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أو خاصا.
تعطيل عام، تعطيل الجهمية الذي عطل أسماء الصفات، وكذلك المعتزلة إن كانوا تبع الصفات، والتعطيل الخاص تعطيل الأشاعرة الذين أثبتوا 7 صفات أو 20 صفة أو 4 صفة وأول الباقي. نعم،
أحسن الله إليك. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتوريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين.
نعم، لأن الجهمية لأنهم شاركوهم في النفي، نفوا بقية الصفات، فلهذا احتج المعتزلة قال أنتم متناقضون، إما أن تثبتوا بقية الصفات وتكون أعداء لنا كأهل السنة الحشوية، وإما أن تنفوا بقية الصفات تكون مثلنا، لأنهم متناقضون. نعم، ما تنفسوا. نعم،
أحسن الله إليك. أحدها أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة.
يعني المعتزلة أرادوا أن يدفعوا بدعة المعتزلة وبدعة المجاهدين ببدعتهم، هم مبتدعة، فكيف تدفع البدعة بالبدعة؟ نعم،
أحسن الله إليك. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتوريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتوريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة، وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى.
هذا قول المعتزلة والجهمية للأشاعرة. نعم،
وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتوريدية، ولا مدفع لذلك.
ما المعتزلة والماتوريدية؟ المعتزلة الأشاعرة اتباع أبي الحسن الأشعري، والماتوريدية اتباع أبو منصور الماتوريدي، وهم متقاربون، يثبتون 7 صفات، والماتوريدية يزيد عليهم صفة التكوين. الصفات اللي يثبتها الأشاعرة معروف 7: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، ويزيد عنهم الماتوريدية صفة التكوين، وهم متقاربون. أما المعتزلة فإنهم ينفون جميع الصفات، ويثبتون الأسماء بدون صفات، والعليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة. وأما الجهمية فإنهم ينكرون الأسماء والصفات جميعا، أشد غلوا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتوريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال أحسن الله إليك في الشرح، قال: ذكرنا هذا الكلام عن الأشاعرة لأنهم يدعون أنه لم يرد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ولا أهل الكفر من الفلاسفة وغيرهم إلا الأشاعرة.
لم يرد عليهم، لم تصدق كان على إنه لم يرد على أهل البدع من الجهمية والمعتزلة إلا الأشاعرة. يزعمون الأشاعرة أنه هو اللي ردوا على المعتزلة والجهمية، وأن ما رد عليهم غيرهم. كان في عندك سقط ولا فيه؟ لأنهم مزعمون.
قال: ذكرنا هذا الكلام عن الأشاعرة لأنهم يدعون أنه ضبطها مضبوطة بالشكل، أنه لم يرد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ولا أهل الكفر من الفلاسفة وغيرهم إلا الأشاعرة.
لم يرد على من؟
لعلها مثل ما ذكرتم أحسنكم أنه لم يرد على أهل البدع من الجهمية والمعتزلة.
نعم هذا.
ولا أهل الكفر من الفاسفة وغيرهم إلا الأشاعرة.
نعم هم يزعمون هذا. نعم.
أحسن الله إليك. ثم قال أحسن الله إليك: وما ادعاه الأشاعرة من أنه لم يرد على أهل البدع إلا هم فمن أكذب الدعاوى.
صلح ودعا لهم يعني فتدل على انفساق دعا أهل البدع.
فالأشاعرة لا يمكنهم التخلص من المعتزلة إذا قال لهم المعتزلة: لماذا نفيتم هذه الصفة وأثبتتم هذه الصفة؟ لا يستطيعون أن يقولوا شيئا لأنه لا فرق إلا ما يدعونه من العقل، وهذا غير مسلم. ثم قال أحسن الله إليك في المثل:
ليش تنفون العلم والقدرة والسمع والبصر، تنفون المحبة، تنفون الاستواء، تنفون الضحك، ما عنده معشر. يقول هذا دل على العقل وهذا لم يدل على العقل، هذا وليس بصحيح. نحن نقول أيضا حتى البقية دل على العقل، حتى البقية للنفايس دل على مثل الذي أثبت، ما عندهم حجة. نعم هم متناقضون. نعم وبين الشيخ أن الصفات التي لم يثبتها الأشاعرة لأنهم يزعمون أن العقل لا يدل عليها، بين أن العقل يدل عليها، كلها ثابتة بالعقل، كما أن السبع ثابتة بالعقل فوقية ثابتة بالعقل أيضا. نعم.
قال في المتن رحمه الله: تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فمثل أولا وعطل ثانيا.
أما كون عطل هذا معلوم يعني نفى الصفة، عطل المصفة. أما كونه ممثل فلأنه قبل أن يعطل وقع التمثيل في ذهنه، مثل شبه، فلما وقع التمثيل في نفسه عطل. نعم.
أحسن الله إليك. أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه أول يستلزم التشبيه فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. قال في الشرح: فصار تمثيل المعطل من وجهين: الوجه الأول أنه إنما عطل النصوص لاعتقاده أنها تدل على التمثيل فمثل أولا ثم عطل ثانيا. الوجه الثاني أنه إذا عطل هذه النصوص فقد مثل الله تعالى بالناقص، لأنه إذا عطله عن الكمال صار ناقصا فمثل الله تعالى بالناقص.
يعني مثل أولا ثم عطل ثانيا ثم مثل ثالثا.
قال في المتن: وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الوجه الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. الوجه الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص.
صلى الله السلام والعافية.
قال في شرح: فصارت القاعدة عندنا أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، فالأول من وجهين والثاني من ثلاثة أوجه. ثم قال رحمه الله في المتن: فصل: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات.
اعلم.
قال: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ رح أحسن الله إليك. قال: وقولنا أهل التأويل نرجو الله تعالى أن يعفو عنا بهذا التعبير، لأن الصواب أنهم أهل التحريف، لأن التأويل الذي بمعنى التفسير سواء وافق الظاهر أو خالف الظاهر ليس مذموما، بل هو محمود واجب، لكن التأويل الذي لا دليل عليه يجب أن نسميه بما يستحق من الأسماء وهو التحريف، لكننا قد نصانع بعض الناس فيما يطلقونه خوفا من النفور، لأنك لو قلت للأشعري مثلا أنت محرف للكتاب والسنة فإنه سوف ينفر منك ولا يقبل هذا اللقب إطلاقا. فمصانعة الناس فيما يطلقونه من الألقاب إذا لم يكن فيه محظور شرعي لا بأس به. وقولنا إذا لم يكن فيه محظور شرعي بمعنى أننا نبين ما يقول حتى يستحق الوصف اللائق وهو التحريف؟
تحريف نعم، فإنك يساعد العبارة حرف قرأت، فإنك جملة،
لأنك لو قلت للأشعري
فإنك لا، فإنك آخر آخر جملة، فإنك إذا قلت
أحسن الله إليك، قبل قال
الجملة الأخيرة نعم،
الجملة الأخيرة قال: وقولنا إذا لم يكن فيه محظور شرعي، بمعنى أننا نبين ما يقول حتى يستحق الوصف اللائق وهو التحريف.
فإننا إيش أعد؟ فإننا
وقولنا إذا لم يكن فيه محظور شرعي، بمعنى أننا نبين ما يقول حتى يستحق الوصف اللائق وهو التحريف.
يعني التحريف للتأويل، إن التأويل قد يكون له وجه، له معاني كما سبق، يأتي من التفسير ويأتي من الحقيقة التي أولها لك، ويأتي بالتأويل وصرف اللفظ عن الاحتمال الرجحي إلى الاحتمال الرجوح، إلى الاحتمال الرجوح الذي يقترن به. نعم.
قال أحسن الله إليك: ولهذا تجد ابن جرير رحمه الله إذا أراد أن يفسر الآية يقول: القول في تأويل قوله تعالى، أي في تفسيرها.
نعم، تأويل باعتباس، تأويل كما سبق له ثلاث معنى، معنى جاء في المكتب والسنة، المعنى هو التفسير، والمعنى الثاني الحقيقة التي يقول بها الكلام، الحقيقة مثل تأويل حقيقة ما أخبر الله به ورسوله هو وقوعه، وقوع المخبر به، وقوع حقيقة الخبر وقوع مخبره، حقيقة الأمر امتثال الأمر، والثاني مع التفسير، والثالث أحدثه المتكلمون وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح للدليل يحتمل إلى الاحتمال المرجح للدليل يقترن به، وهذا قد يكون صحيح وقد يكون خطأ.
قال في المتن أحسن الله إليك قال: ونحن نجيب بعون الله عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. قال في الشرح أحسن الله إليك: وهذا طريق جيد في مسألة الردود أن نردها بوجهين، الوجه الأول المجمل، الوجه الثاني المفصل، وفائدة الرد بالمجمل أن يكون ردا عاما على كل إيراد يرد، وهو أنفع لطالب العلم، لأنه يأخذ منه قاعدة تفيده في المسألة المعينة وغيرها، أما المفصل فيكون جوابا عن ذلك الشيء المعين أو دليلا لذلك الشيء المعين إذا كنا نستدل، وهو أبلغ في إفحام الخصم وفتله وإدحاض حجته. فمثلا إذا قال لك قائل: ما الدليل على أن الإنسان إذا قتل صيدا وهو محرم غير متعمد فليس عليه إثم ولا جزاء؟ نقول: عندنا دليل خاص ودليل عام، فالخاص هو قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فقيده بالمتعمد. والدليل العام قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، لأن ما في قوله فيما اسم موصول عام. فنحن في الحقيقة إذا كنا نريد أن نرد على مسألة معينة نأتي بدليلها المعين، ولكن ينبغي أن نأتي بالدليل العام لأجل أن يكون الإنسان مستعدا به لكل ما يرد، لأن الدليل الخاص نستفيد منه في المسألة المعينة فقط، ولا يمكن أن تستفيد منه في غيرها، اللهم إلا عن طريق القياس الذي قد يعارضك فيه الخصم، لكن العام نستفيد منه أكثر، فكلما أمكن أن يكون لك في المسألة دليلان عام وخاص فافعل، وكلما أمكن أن يكون لك جواب عن شبه تورد عام وخاص فافعل، لأن الخاص ترد به الخصم في هذه المسألة الخاصة، والعام ترد به الخصم في كل مسألة يمكن أن ترد عليك. قال: فإن قلت إذا كان لك دليل عام أو جواب عام فلا حاجة للخاص، فالجواب لا، بل لنا حاجة بالخاص، لأن الخصم قد يعارض فيدعي أن العموم لا يشمل هذه الصورة، فإذا أتيت بالدليلين العام والخاص ما بقي للخصم أي حجة،
لأنه يستدل بهذا الأمر.
أحسن الله إليك. قال في المتن رحمه الله: ونحن نجيب بعون الله عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما ألا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض.
نعم، مثل ما مسلم رحمه الله جمع الأحاديث في مكان واحد يتبين فيها المفصل المنجول والزيادات. نعم
أحسن الله إليك. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلا.
نعم مثل الشفعة للجار بيّن في حديث الآخر أن المراد به الشريك وليس المراد الجار، فالطريق الأخرى والحديث الآخر يفسر بعض حتى يفسر أحدهم الآخر وحتى يقيد المطلق ويخص العام. نعم
ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلا وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره.
هذا المجمل.
قال ثانيهما أحسن الله إليك
قبل الجواب المجمل.
ونحن نجيب بعون الله عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما ألا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلا وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره.
إذا بدليل، ليس لأحد يصرف يعني النص إلا بدليل عن ظاهره إلا بدليل، وليس
قال أحسن الله إليك وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره. قال في الشرح أحسن الله إليك يعني نجيب على كل نص، والأحسن أن نقول فعن كل نص، لأن الجواب إذا عدي بعلى فهو جواب سؤال سائل، وإذا عدي بعن فهو دفع شبهة مشبه. فإذا كنت تريد أن ترد على شخص فقل الجواب عن كلامك من وجهين مثلا، وإذا كنت تريد أن تجيب سائلا فقل الجواب على السؤال كذا وكذا. إذن في الامتحانات نقول أجب على السؤال، وهنا نقول لو قيل فعن كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره لكان أحسن، لكن على إذا كان السياق يبين المعنى أرجو ألا يكون فيها بأس، لأنه قال أحسن الله إليك في المتن وأما المفصل فعلى كل نص.
مفصل كل نص يجمل بعينه، الجواب المجمل قد يجمل عدة نصوص يتكلم عليها كلام، أما المفصل يعلق على كل حديث. إذا استلم مثلا يعني بما يؤيده فإنه يأتي بمثله. نعم أعد فإنه
وأحسن الله إليك. قال وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره.
نعم يعني المفصل يجيب على كل دليل بخصوص، والمجمل يأتي جواب على النصوص جميعا جواب مجمل، كل ما يأتيه الباطل يأتي به أهل الشبه من الأجوبة فكلها باطلة تعارض الكتاب والسنة. وأما المفصل كل نص تأولوه يجاب عنه، هذا تفصيل على كل نص بعينه. نعم
أحسن الله عليك. ثم قال في المتن رحمه الله ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن.
ما تأول هذه الثلاثة من أحمد تأوله، نعم، الإمام أحمد، نعم.
نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 98 و300 من مجموع الفتاوى، وقال هذه الحكاية كذب على أحمد.
هو تكلم على في التدمرية، الحجر الأسود في الأرض تكلم عنه، نعم.
المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض،
هذا ثبت أنه ليس بالحديث ولا صح حديث، نعم،
أحسن الله إليك. والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث لا يصح، وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، انتهى كلامه. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه،
لكن مع ذلك لو صح في له جواب كما سنع،
أحسن الله إليك. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق.
نعم، يمين الله في الأرض قيدة، وقال فكأنما، وهذا تشبيه، نعم، هذا لو صح، نعم، من له أثر باطل لا صح، نعم،
أحسن الله إليك. قال في الشرح إذن هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما فيكون من قول صحابي، وابن عباس رضي الله عنهما على رأي أهل المصطلح ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، وهذا الكلام لا يقال بالرأي فيكون له حكم الرفع. لولا هذه العلة هي أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، ولكن هذا القول من علماء المصطلح لا صحة له، لأن ابن عباس رضي الله عنهما ممن ينكر إنكارا بالغا الأخذ عن بني إسرائيل ويقول كيف تأخذون عنهم وهم لا يأخذون من كتابكم كلمة واحدة.
هذا في البخاري قال إنه كتاب الله بين أعظمهم غضا طريا، ولا رأينا أحدا من هذا الكتاب يعني يأخذ من كتاب، فكيف تأخذون عنهم، ينكر عليهم ابن عباس، نعم، كما ثبت في صحيح البخاري، نعم،
أحسن الله إليك. وينكر على من يأخذ عنهم، فينظر أولا في سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما هل هو ثابت أو لا، ثم إذا ثبت فقد يكون ابن عباس رضي الله عنهما قاله عن اجتهاد، لأنه لا يعلم معنى لاستلامه وتقبيله إلا كمن صافح الله وقبل يمينه، أو لأنه لا يعلم معنى لاستلامه وتقبيله إلا كمن صافح الله وقبل يمينه.
نعم، هذا تشبيه، ولم يقل فقد صافح الله، قال فكأنما، تشبيه، والمشبه غير مشبه به. نعم،
أحسن الله إليكم. في كتابكم دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة ذكر شبه التي أورد 14 شبه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، وعلقتم على هذا الأثر أحسن الله إليكم، أجاب عنها، أقرأها. قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث حديث آخر قالوا رويتم أن ابن عباس قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها من شاء من خلقه. قال ابن قتيبة وأصل هذا أن الملك إذا صافح رجلا قبل الرجل يده، فهذا مثل أن الحجر بمنزلة اليمين للملك تستلم وتلثم. قلتم أحسن الله إليكم في الشرح هذه الشبهة 12 على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها من شاء من خلقه، وقد روي موقوفا على ابن عباس. والرد على هذه الشبهة من وجوه: أولا هذا ليس بحديث وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. ثانيا أنه ضعيف. ثالثا هذا الحديث لو صح،
ثانيا أنه ضعيف يعني لو كان حديثا، الأول أنه ليس بحديث، ثانيا لو كان حديثا فهو ضعيف، ثالثا لو صح يعني هكذا يعني الجواب يعني أجوبة مرتب بعضها على بعض. نعم. الأول ليس بحديث، الثاني لو كان حديث فهو ضعيف.
يعني ليس المراد أنه إذا كان موقوفا على ابن عباس فهو ضعيف؟
لا، أول جبنا على الجواب الأول ليس بحديث، ثاني هو موقوف ليس بحديث فهو موقوف على ابن عباس، ثاني لو كان حديثا لكان ضعيفا.
أحسن الله إليك. ثالثا، هذا الحديث لو صح فليس معناه أن الحجر صفة لله، بل الحديث فيه دليل على أنه ليس صفة لله، إنما قال يمين الله في الأرض، فهذا التقييد بقوله في الأرض يوضح أنه ليس صفة من صفات الله. ثم أيضا قال يصافح بها من شاء من خلقه، تشبيه، والمشبه غير المشبه به، وعلى هذا لا يكون فيه إشكال. وقد بين شيخ الإسلام
لا صح وكان هذا، لكن من الأساس ما يصح، وليس حديثا. هذا الجواب على تقدير أنه حديث صحيح. نعم.
أحسن الله إليك. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية هذا في درء تعارض العقل وفي التدمرية، وأن هذا الخبر لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ظاهره أن الحجر صفة لله، بل صريح في أنه ليس صفة لله، لقوله يمين الله في الأرض فقيده في الأرض، ولقوله فمن صافحه فكأنما صافح الله، والمشبه ليس هو المشبه به، وإذا كان صريحا في أنه
المشبه.
أحسن الله المشبه. والمشبه ليس هو المشبه به، وإذا كان صريحا في أنه ليس صفة لله لم يحتج إلى تأويل يخالف ظاهره. وابن قتيبة جوابه فيه قصور، وهو قوله وأصل هذا أن الملك إذا صافح رجلا قبل الرجل يده، فهذا مثل أن الحجر بمنزلة اليمين للملك تستلم وتلثم. انتهى. أحسن الله إليك.
وإيش الجواب السطرين الأخيرات؟
وابن قتيبة جوابه فيه قصور، وهو قوله وأصل هذا أن الملك إذا صافح رجلا قبل الرجل يده، فهذا مثل أن الحجر بمنزلة اليمين للملك تستلم وتلثم.
تقبل. نعم.
أحسن الله إليك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث لا يصح، وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. انتهى. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله.
قال فكأنما تشبيه.
فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم لكل عاقل. انتهى. المثال الثاني قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن.
ففعل المثال الثاني بركة، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى على محمد وآله وصحبه.